بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن رواية الشيخ الصدوق التي هي ملحمة حقيقة روائية يتحدث فيها عن لسان على لسان السيدة حكيمة رضوان الله عليها ابنة الإمام الجواد، وهذه السيدة الفاضلة الجليلة حقيقة شاركت في ولادة الإمام، يعني شاركت في وقائع الولادة الميمونة، وكانت حاضرة في تلك المشاهد المشرفة. وبتعبير الإمام الهادي عليه السلام أنه أن الله تعالى شاء أن تكوني ممن وفقك لهذا الخير. الذي يهمنا أن السيدة حكيمة رضوان الله عليها تصدت نوعا ما إلى مهمة خطيرة حقيقة بعد الغيبة الصغرى. بعد الغيبة الصغرى، بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام، لم نجد هناك حضور للسفير الأول. وهذا لا يعني أن السفارة غير موجودة، إنما السفارة كانت موجودة بوجود شخص محمد بن سعيد العمري رضوان الله عليه. وهذا الرجل هو كان وكيلا للإمام الهادي عليه السلام، وكيلا للإمام العسكري عليه السلام، ثم صار وكيلا للإمام الحجة عبد الله رجل الشريف، بل سفيرا له. لكن هناك ظروف حقيقة قلصت حركة ونشاط السفير الأول، وتصدت السيدة حكيمة. وبالأحرى لا أقول أن السيدة حكيمة تصدت إلى دور واضح وإلى دور بارز، ولكن أهم ما تصدت إليه هو إثبات ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهي كانت إحدى الشهود التي حضرت هذه الملحمة، ملحمة الولادة. بمعنى أن السيدة حكيمة كان لها دور في إثبات في أنها هي الشاهد وأنها هي الحاضر لهذه الفصول المهمة، فصول ولادة الإمام المهدي عليه السلام. الذي يهمنا حتى يعني نشير إلى أنه أن السيدة حكيمة لم تتصدى كثيرا إلى أمور السفارة وإلى أمور وكالة، يعني الوكالة عن الإمام المهدي عليه السلام، إنما كانت السيدة الجدة التي يطلق عليها بالسيدة الجدة، وهي أم الإمام العسكري عليه السلام، وهذه لها دور عظيم يعني بعد ولادة الإمام وعند شهادته. أقول بالتركيز وبالتأكيد أنه عند ولادته في يعني قبل شهادة الإمام العسكري، عند ولادة الإمام المهدي بسنة أو سنتين، نجد أن السيدة الجدة تطلع بمهمة جديرة بالتأكيد وبالتركيز عليها، وهي أنها أخذت الإمام المهدي عليه السلام وغيرته. الروايات تقول أنها غيرته في مكة، أخذته إلى مكة وغيبته عن أعين السلطة ورقابة السلطة في سمراء. وهذه مهمة، يعني المرأة التي تختص بهذه الأمانة الخطيرة حقيقة والمهمة العظمى والغاية القصوى التي يكلفها الإمام العسكري عليه السلام، أنها وصلت إلى مراتب حقيقة هذه السيدة الجدة، ونقلت الإمام المهدي عليه السلام معها، حافظت عليه كما كان أبو طالب عليه السلام كان يحافظ على النبي صلى الله عليه وآله، ويعلم أن هناك من يتربص به الدوائر. ولذلك نجد أن السيدة الجدة حفظت الإمام لمدة سنة، على ما في بالي أن الرواية تشير إلى أنه لمدة سنة حفظته في إحدى أماكن مكة، ثم رجعت بإشارة الإمام العسكري عليه السلام قبيل وفاته، قبيل شهادته. إضافة إلى أنها كانت هي يعني تعطي، هي كان لها الدور الوسيط المهم بين الإمام وبين قواعده، بين الإمام وبين قواعده، لأن السفير كان مطارد آنذاك. السفير لم يستطع أن يؤدي مهمته كسفير واضح وبارز، يعني بارز المعالم في سفارته وفي مهمته. فكانت السيدة الجدة أم الإمام العسكري عليه السلام تطلع بهذه المسؤولية، فهي تنقل الأحكام وتنقل الأوامر وتنقل كثير من كلمات الإمام وخطابه وأوامره لشيعته عن طريق السيدة الجدة رضوان الله عليها، ولها حقيقة مكان يعني في مرحلة الغيبة العسيرة الأيام الأولى بالذات. أنا أخص ذلك، هذه الرواية تنقلنا إلى مشهد، إلى أن السيدة حكيمة تشير إلى دقة مهمة، يعني هي لم تكن شاهد فقط أن امرأة تحضر ولادة الإمام، لا، إنما هناك بعد آخر، بعد فكري، بعد عقائدي تطلع به السيدة حكيمة، تشير إلى قضية مهمة، وهي أن أن الله تعالى لا يخلو الأرض من حجة، وهذا شيء مهم. يعني إيمان هذه المرأة وثقافة هذه المرأة وفكر هذه المرأة رضوان الله عليها بأن الأرض لا تخلو من حجة، قناعتها بذلك يعني حقيقة أعطاها مدى واسع في المشاركة بهذه الملحمة. ولذلك كثير من النساء الهاشميات، يعني كثير من بني هاشم، من نساء بني هاشم لم تطلع بهذه المهمة. لماذا اختار الله تعالى مثلا هذه السيدة العظيمة؟ أنا أقول إضافة إلى طاعتها للإمام عليه السلام كما يعبر الإمام الهادي عليه السلام ويترحم على أمه، على والدته، ويقول رحم الله أمي إنها كانت عارفة بحقي. هذه المعرفة بحق الإمام يعني إلغاء حالة النسب وإلغاء حالة القربة والصلة، هذا شيء مهم، والانتقال إلى مرحلة مهمة وخطيرة حقيقة، وهي أن تتعامل أمه، أم الإمام الهادي عليه السلام، مع ولدها كان بأنه إمام، وهذا شيء مهم. السيدة حكيمة الآن هي تطلع بهذه المهمة أيضا، عقيدتها بأن الإمام الهادي عليه السلام، أن الإمام المهدي عبد الله رجل الشريف هو الإمام، وأن الإمام العسكري عليه السلام هو الإمام ابن أخيها، ولذلك كانت تطلع يعني تتعامل بهذه الروحية وبهذه بهذا المعنى وبهذا الاتجاه، ولذلك تقول أن الله تعالى لا يخلو الأرض من حجة. هذه ثقافة مهمة. وثم بعد ذلك حينما تقول بذلك، بمعنى أن لها قناعات عقائدية مهمة وليست هي مسألة علاقة أسرية، بقدر ما هي يعني تطلع بمهمة عقائدية جديرة بالتوقف والتمعن، أن لله تعالى شأن في حجته، أن الأرض لا تخلو من حجة، ولذلك هي تفتتح هذه الرواية الشريفة بأن الله تعالى لا يخلو الأرض من حجة.
نعم. يعني سماحة السيد، أيضا بالنسبة إلى يعني الكثير من كما تفضلتم البعد الفكري والثقافي والعقائدي للسيدة حكيمة، ربما أخذت الكثير من الأبعاد الأخرى، فقلت يا مولاتي، يعني الرواية تقول فقلت يا مولاتي هل كان الحسن عليه السلام ولد؟
نعم.
فتبسمت ثم قالت إذا لم يكن للحسن عليه السلام عقب فمن الحجة من بعده؟ وقد أخبرتك إنه لا إمامة لأخوين بعد الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام. كأن هذه محاججة ظاهرة.
هذه أنا حسنتم جيد. الآن نقف عند قضية مهمة أثيرت ولا زالت لعلها تثار، وهي هل أن الإمام الحسن عليه السلام أيهما أفضل؟ كما أنا يعني لا أخرج عن حدود والنطاق سؤال السائل للإمام الصادق عليه السلام، أيهما أفضل الحسن أم الحسين؟ طبعا جواب الإمام الصادق عليه السلام أن الحسن أفضل. السائل يريد أن يصل إلى قضية مهمة، وهي لماذا جعل الله تعالى الأئمة في عقب الحسين دون الحسن عليه السلام؟ الإمام الصادق عليه السلام يربط ربط كما كان النبي صلى الله عليه وآله يربط بين أمير المؤمنين عليه السلام، بين الإمام علي وبين هارون، وأن قضيتهما قضية موسى وهارون. وكثير حتى أن الآيات الكريمة التي تتحدث عن هارون تتحدث عن إمامة، هي لم تتحدث عن قضية نبي وتعامل مع قومه وتعاملوا قومه معه، إنما تتحدث عن إمامة، عن تجربة إمامة، وهل هذه التجربة كانت ناجحة، كيف تعاطى الناس مع هذه التجربة، تجربة الإمامة، إمامة موسى وقيادة موسى. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله كان يربط ملحمته الرسالية وبعثته بين التاريخ النبوة موسى وهارون، محمد وعلي. طبعا هذا الترابط ترابط خطير حقيقة لمن يتمعن فيه. ما معنى أنه لماذا أن النبي صلى الله عليه وآله قال سميه على أسماء أولاد هارون ودديك شبر وشبير إلى آخر الرواية. الإمام الصادق عليه السلام الآن يعيد هذه الملحمة، أن هناك ربط وترابط بين تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وبين تاريخ موسى وهارون. فأحب الله تعالى أن يعيد، وهذا نص الرواية، أحب الله تعالى أن يعيد سنة هارون في الحسن في الحسين، مع أنه مع أن موسى هو مقدم وأفضل من موسى، أفضل من هارون، ولم يجعل النبوة يعني الوصايا في عقبه، في عقب موسى، إنما جعل النبوة الدعم النبوة والوصايا في عقب هارون. فإذا المسألة ليست في التفضيل، وإنما هي المسألة إلهية، أحب الله في هارون في هارون، وأحب الله تعالى في الحسين. ولذلك نجد أن هذه الثقافة، ثقافة العقب وثقافة أنه لماذا لم يكن من الحسن الأئمة وصاروا في الحسين دون الحسين، هذه الثقافة أرادت السيدة الحكيمة أن تؤكدها، ويبدو أن هناك يعني تساؤل أنه لماذا ولماذا ولماذا، وهذه طبعا هي أسرار إلهية، يعني كان على السائل أن لا يسأل هذا السؤال، ولكن الإمام الصادق عليه السلام أراد أن يقرب له، وليس هي العلة الكاملة، إنما أراد أن يبين الحكمة، أحب الله تعالى أن تكون أن تجري سنة هارون في الحسين عليه السلام. لذلك السيدة حكيمة ذكرت هذا، لاحظوا يعني الترابط الثقافي والعقائدي بينها وبين الأئمة عليه السلام من قبل. لذلك هي ما تنقله عن الإمام الصادق عليه السلام، وتنقله عن أبيها الإمام الجواد عليه السلام، وهكذا. لذلك هي تركز وتؤكد هذه الثقافة، يعني تعزيز هذه الثقافة، ثقافة الإمامة لدى الأمة وثقافة الحجة لدى الأمة مهمة، ولذلك السيدة حكيمة ساهمت في هذا الأمر، فذكرته بأنه أن العقد أن الإمامة في عقب الحسين عليه السلام، وأن الله تعالى لا يمكن أن يخلو من أرضهم من حجة، وأن الإمام العسكري عليه السلام له ولد. وحتى يعني أقف عند شيء، هذا أنا لا أقول اشتباه أو يعني بعض النسابة خصوصا أهل السنة، بعض النسابة من أهل السنة يؤكدون على أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام له ولدان، وهو محمد الحجة الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف، وولد اسمه موسى درج، درج يعني مات صغيرا، هذا يعني للتنبيه، لأنه هناك تساؤل. ولذلك السيدة حكيمة هي لم تذكر هذا المعنى، ما يدل على أن الإمام العسكري عليه السلام ليس له إلا ولد واحد، وهو الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف. يعني هذا حتى للتذكير أن النسال من أهل السنة يذكرون ويؤكدون أن الإمام العسكري عليه السلام نسب يعني ولده هو الإمام محمد ابنه ابن الحسن عليه السلام، وله ولد، وهذا يعني للتذكير حتى أؤكد على شيء مهم، وهو أن النساب من أهل السنة وغيرهم من علماء التحقيق والتاريخ من أهل السنة يؤكدون على ولادة الإمام المهدي عليه السلام، ولعلنا سنتعرض
إلى ذلك أيضا. هذا التأكيد الذي تفضلت به من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، من قبل الأئمة عليهم الصلاة والسلام، من قبل الكثير من الشواهد والأدلة الشاخصة، يعني ما ذكرت أنت سماحة السيد هناك الكثير من الأدلة الشاخصة بالنسبة لإثبات ولادة أي شخص لنقل هذا. أولا هناك يعني ربما حجية الخبر كما يقال، حجية الخبر الواحد بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وسماهم إلى الإمام الحجة بن الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. ذكرت أنت قضية سماحة السيد النسب والنسابة الذين ضلعوا بعلم النسب والنسابة، أيضا ركزوا على هذا المعنى. كذلك بالنسبة إلى الروايات المتواترة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كذلك من الحوادث والشواهد التي بين أيدينا هي رواية السيدة حكيمة رضوان الله تعالى عليه. لكن سماحة السيد هناك ربما إرهاب، لنقل إرهاب فكري، إرهاب عقائدي، حتى إرهاب عقائدي قاده الكثير من الذين أرادوا أن يضلوا الناس عن الكثير من الحقائق. أنت تعلم والناس ربما يعلمون أن الفترة، فترة القرن الرابع الهجري، ضلعت في الكثير من هذه الثقافات، ثقافات الإرهاب الفكري، وربما ثقافات الشكوك سماحة السيد. من ثقافات الشكوك، يعني لو أردنا أن نقف عند ثقافة الشك وثقافة يعني كيف تنشأ ثقافة الشك ولماذا ومن الذي يعضد هذه الثقافة سماحة السيد؟ وهل أن هناك إرهاب تعدى ثقافة الشك وصل إلى حالة الإرهاب فكري بالنسبة قديما وحديثا؟
الحقيقة أن التشكيك في ولادة الإمام المهدي عليه السلام لم تكن موجودة، وإنما هذه دواع سياسية، يعني دواع السلطة أرادت أن ترد على حقيقة مهمة، لأنها هي يعني حقيقة أيست من أن تلاحق الإمام المهدي عليه السلام، لذلك أثارت هذه القضية وهذه المشكلة، أثارتها بأنه لم يولد الإمام، وأن هناك من يدعي الإمامة ومن يدعي النيابة عن مثلا المهدي عليه السلام أو يدعي النيابة عن الأئمة عليهم السلام وهكذا. لذلك هذه يعني هذه الحالة، حالة التشكيك وحالة يعني حالة الدعاوى، هذه مسألة إيجابية أنا أتعامل، أنا شخصيا أتعامل معها بأنها إيجابية. لماذا؟ لأنها هي تثبت شيء، وهي تثبت ولادة الإمام المهدي عليه السلام، وإلا إن لم تكن هناك قضية مهم يعني قضية وجود لما تعاطت السلطة بهذا الخوف وبهذا
يعني ودفعت بهذا الزخم
دفعت بكل طاقاتها من أجل إحباط قضية القضية المهدوية، من أجل الإحباط بالقضية المهدوية.
نعم
هناك عنف، هناك إرهاب، هناك يعني حالة من حالات القهر التي تعاملت معها السلطة من أجل إسكات هذا الأمر. الآن يعني حتى لماذا نطيل وقفة عند القرن الرابع وأمثال القرن الرابع؟ نعم القرن الرابع عرف بهذه المشكلة، مشكلة التشكيكات، لكن المشكلة لم تصل إلى العنف، إلى هذا العنف القهري أو العنف من التصفيات الجسدية بما نعيشه اليوم، ونحن ندعي الحضارة وندعي المسألة يعني الحالة الإسلامية وحالة التحضر والانفتاح على الآخر والتقريب بين الآخر وإلى آخره، حينما يصل الأمر إلى إحباط وإلى إسكات صوت من أجل القضية المهدوية. مثلا اليوم نعيش ظاهرة حسن شحاتة، الشهيد حسن شحاتة، هذه ظاهرة. يعني لا بد أن نعنون ظاهرة حسن شحاتة، ظاهرة الشهيد. هذه الظاهرة كيف نتعامل معها؟ هل نتعامل معها على أساس أنها خبر كباقي الأخبار؟ اليوم بحمد الله تعالى حينما نتلقى اليوم صار يعني التصفية الجسدية صارت مثلا طبيعية، يعني طبيعية عند طرفين، عند القاتل، عند الضحية، وعند الجلاد. الجلاد هؤلاء أهل الفتاوى التكفيريين الذين يدفعون بهؤلاء يعني بقتل شيعة أهل البيت عليهم السلام، وشيعة أهل البيت أهل أصحاب التضحية، يعني التضحية أصحاب التضحية تعاملوا مع القضية بأنها واقع، بأنها واقع. هذا ليس حديثي الآن، أنا سأتطرق إليه في هذه الحلقة أو في حلقات أخرى، لكن المشكلة أن ظاهرة الشهيد حسن شحاتة لا بد أن نتعامل معها على أنها مع أي شيء نجعله، مع العنف الطائفي، مع العنف القومي، مع العنف الفكري، مع أي عنف نحدده. هل أن هذه الظاهرة هي ثقافة الشعب المصري؟ أنا لا أدري، يعني لا أعرف كيف أتعامل مع هذه الظاهرة ومع هذه القضية. هل أن هذه أن قتل إنسان إنما لديه قضية مهمة عقائدية، تعامل مع قضية عقائدية واحتفل بعيد ميلاد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أنا لا أريد أن أنغص المشاهدين، لأن يعني هذه يعني كأنما قدر لنا أن لا نعيش المسرات والأفراح، قدر لنا حتى في أيام أفراحنا أن نعيش الحزن وحالة يعني حالة المأساة. في يوم الأحد يقام حفل لإحياء ذكرى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، نجد أن من يدعي الإسلام يهجمون على دار آمنة تتعاطى مع قضية نبوية، يعني لم تتعاطى مع قضية خارج النطاق النبوي. وهذا يذكرني بالتاريخ حقيقة، يذكرني ما حدث لأمير المؤمنين عليه السلام ولفاطمة الزهراء من الهجوم على دار الزهراء عليه السلام أنه دار آمنة، حينما كنا يعني لا نتصور أنه كيف يتعامل، يعني كيف نتعامل مع هذا الحدث، كيف نتعامل مع أن الزهراء عليه السلام كانت آمنة وأمير المؤمنين عليه السلام مع الآخرين، أنهم اختلفوا مع الآخر، يهجمون عليهم يأخذونهم بالقوة يكادون أن يقتلونهم لولا حكمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وحكمة السيدة الزهراء عليه السلام. وما حدث للسيدة الزهراء من إجهاض وإسقاط لجنينها يذكره علماء السنة والشيعة، هذا قضية متواترة، وأتحدى من ينكر ذلك، أتحدى. اليوم نحن نعيش في يعني في تعاطي مع ثقافة، تعاطي مع فكر، تعاطي إلى آخره، أتحدى أن أحد يرفض هذا أو يقف عنده وقفة التشكيك أو التحير. هذه القضية، قضية وظاهرة الشهيد حسن شحاتة حينما يهجم عليه الجمع، أنا يذكرني حقيقة بتاريخ تاريخ قرآني، يعني حينما تقتل ناقة، تزهق ناقة بدون ذنب، ما الذي يقوله سبحانه وتعالى؟ ما الذي رد عليهم؟ فقتلوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ناقة هي ناقة، فكيف بإنسان بريء، فكيف بإنسان تعامل وتعاطى مع فكر وفكر حق، وهم يعرفون أنه فكر حق، فكر حق، ما الذي سيكون من عاقبة الأمر بعد أن قتل هذا الشهيد على أيدي هؤلاء؟ وأنا أتوقع كما فليراجع التاريخ، إن لم يقرأ التاريخ فليراجع التاريخ، ما الذي يقوله علماء التفسير؟ يقولون أن يحيى بن زكريا عليه السلام حينما قتل فار دمه لم يستطيعوا إيقافه حتى قتل على دمه 70,000 في بعض الروايات، ثم سكت هذا الدم. وأنا أتوقع أن دم حسن إشحاته يفور لا ينتهي حتى يقتل عليه وتسيل عليه دماء قريبا إن شاء الله تعالى، وسيرون مغبة أمرهم. هذا العنف الفكري ما الذي يوصلنا إليه؟ لماذا نصل إلى هذا العنف؟ هل أن يعني مصر تدعي أنها دولة إسلامية وأنها يعني متحضرة وأنها منفتحة على الآخر وأنا إلى آخره، كيف يتعامل، كيف يسمحون لأنفسهم حتى هؤلاء المثقفون؟ أنا يعني حتى هؤلاء، حتى استنكار البعض من بعض الجهات، استنكار بارد حقيقة، استنكار بارد لضحية مهمة، يجب على الشعب المصري أن يقف وأن يحدد موقفه وأن يحدد رأيه وأن يحدد ما الذي يفعله بهؤلاء. اليوم نظام إرهابي يتعامل مع فكر محمدي، فكر أصيل، إذا كنت تختلف معه فقل أنا أختلف معه لا أكثر، أما أن تذهب وتتعامل معها. إذن القضية قضية العنف التي نحن نتحدث عنها في القرن الرابع، نعم بدأت هذه القضية، قضية العنف مع قضية الإمام المهدي عليه السلام، وجرت هذه القضية إلى يومنا هذا. لكن أقول إلى يومنا هذا حينما يعني أقول أنه مع شعب غير متحضر، مع شعب جاهل، مع شعب بسيط، لكن حينما يقوم بها شعب يدعي بأنه متحضر وأنه يقود الأمة العربية، أي أمة عربية يقودها مثل هؤلاء الإرهابيون؟ أي أمة عربية يقودها مثل هذا العنف الفكري؟ أي أمة عربية يقودها مثل هذا العنف مثل هذا العنف الطائفي؟ إذن نحن نقول أن القضية المهدوية نعم عاشت إرهاب وعاشت مشكلة وعاشت، لكنه بقي ثابتة وأثبت صحتها هذا الإرهاب. أثبت صحتها هذا الإرهاب وأثبت صحتها هذا التشكيك وهذه الدعاوى الكاذبة.
نعم يا سمو سعيد، إذن يعني بالنسبة إلى الكثير يعني ربما قد تعاطينا مع هذا وذاك، يعني أن من يدعي الانفتاح سماحة السيد وأن من يدعي المناشدات بالنسبة إلى التقريب بين المذاهب، وأن من يدعي ثقافة الوعي والتعامل مع الآخر بالنسبة إلى يعني أنك تسوق الأدلة وإذا اقتنعت بها وإن لم أقتنع فعليك أن تقتنع بأدلتي كما يقال. يعني إذن سماحة السيد نرى ومن خلال هذه الثقافات، ثقافة الانفتاح وثقافة يعني ربما الانفتاح الفكري، الانفتاح العقائدي، الانفتاح الثقافي التي يدعيها الآخر لا نحن، إذن هي شعارات سماحة السيد، شعارات ليس إلا شعارات على الورق. ولكن لو رجعنا إلى الحالة كما في حالة الشهيد الشيخ حسن إشحاتة وما إلى ذلك، الكثير من هذه الظواهر سماحة السيد، المشكل الحقيقي أننا لم نرى يعني للآن هذه الاستنكار بالنسبة لهذه الظواهر وأمثالها. لكن ربما لو الآن لو سقط لنقل أي أحد من رجالاتهم رفعوا لافتات الإرهاب الفكري والإرهاب ربما السياسي وما إلى ذلك، يعني هذا التعامل سماحة السيد بين هذه الثقافة وبين طمس الحقائق وبين ثقافة يعني ثقافة الإثارة على الآخر لنقل بهذا العنوان، يعني ماذا تؤدي؟ ما هي مهمتها؟ لماذا ربما تعيش في مثل هذه المجتمعات التي تدعي التقدم، هذه الحكومات التي تدعي التقدم الفكري، التقدم الثقافي إلى آخره؟ ما هي الظاهرة؟ كيف نشخص الظاهرة؟ ما هو السبب سماحة السيد؟
الأسباب عديدة حقيقة، والأسباب أهمها من أهم الأسباب هو أن يقدم الإسلام بصورة مشوهة إلى الآخر، يعني إلى يعني العالم. اليوم العالم يطلع، أنا متأكد أن العالم الغربي يطلع على مثل هذه القضية المخزية والمخجلة حقيقة. يعني لم نسمع نحن في العالم الغربي أن تحدث قضية قتل شخص على أساس عقيدته أبدا، لكنه نسمعها في بلدان تدعي الإسلام.
نعم،
هذه الظاهرة حقيقة، أن تقدم الإسلام، أن تقدم الإسلام إلى العالم بأنه إسلام عنف وإسلام إرهاب.
لا.
أما الإسلام بوجهه الحضاري، بوجهه الآخر، بوجهه الحواري، بوجهه المسالم لم يقدم. ولذلك أنا أقول أن المؤامرة مؤامرة طويلة المدى، بعيدة المدى.
نعم.
وأننا لا بد أن يعني نتعامل مع هذه المؤامرة بكل حنكة. وأنا أعتقد أن يعني حتى من أخواننا أهل السنة يعني يمقتون هذه القضية، ويعني حقيقة يستنكرون هذه القضية، لكنه بودي أن يكون هناك موقف واضح. يعني بودي أن يكون هناك موقف، ليس موقفا اعلاميا فقط.
نعم.
يعني يكفي
ليس
استنكار.
نعم.
نأسف ونتأسف، وهذا لا يؤدي الى شيء.
نعم.
لا بد من ان تكون هناك مؤتمرات.
نعم.
لا بد ان تكون هناك وقفة، لا بد ان تكون هناك قضايا تعامل دبلوماسي، ان كل الدول العربية حقيقة ان تتعامل مع هذا الحدث بفطنة يعني وبدقة وبمسؤولية أمام الله تعالى.
نعم.
أن تتعامل معه بمسؤولية أمام الله تعالى، لأن هذه قضية خطيرة جدا، وأعتقد أن ما وراءها أبعاد أخرى وأخرى وأخرى. ولذلك أنا أقول لو بقي الأمر على هكذا لا يعني نتوقع الأكثر من ذلك.
نعم.
نتوقع الإبادة الجماعية كما يحدث اليوم في مناطق شيعية في العراق، إبادات جماعية. نتوقع أن هناك إبادة جماعية ستكون في مصر وفي سوريا وفي لبنان وفي غيرها، إن لم يقف المجتمع الدولي وقفة إنسانية على أقل تقدير. هكذا يتعاملون، إذا أزهقت أرواح اثنان أو ثلاث يقولون هذا انتهاك لحريات إنسان لكذا. ما بالكم أيها السادة، أيها المتحضرون، ما بالكم بإنسان يمارس طقوسه، سبحان الله، يمارس طقسه، يمارس يعني عبادته إلى الله تعالى، وهو يقتنع أن هذا ما يوصله إلى الله تعالى، أن أقتله؟ أي دين هذا؟ من الذي سمح لي؟ أي حديث؟ أي رواية؟ أي دليل؟ وإذ ذلك أقول الكل متهمون، الكل متهمون، والكل يعني إن شاء الله تعالى وسنسمع بالأخبار أن دم هذا الشهيد حسن الشحاتة سيكون له الأثر الكبير على هذه الأرض، على أرض مصر، يعني وأعتقد أن هناك يعني وقفة غير
إن شاء الله. سمح السيد، نعم، بالنسبة إلى يعني ثقافة العنف سماحة السيد وتسطيح الأسباب الموجبة لهذه الثقافة جعلت الكثير أو غطت على الكثير للكثير من الأفعال سماحة السيد، هذا ما نراه. يعني الآن نعيش إرهابا، ربما إرهابا دوليا سماحة السيد، ليس إرهابا على مستوى أشخاص، إنما إرهاب على مستوى قيادات شعوب كاملة تدعي الحرية وتدعي الانفتاح وتدعي الكثير بالنسبة إلى هذه القضايا. سمح سيدي، يعني سيرا مع الرواية، رواية السيدة حكيمة بالنسبة إلى ولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، بعد أن تبسمت وذكرت حجية لم يكن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام عاقب من الحجة من بعده، وقد أخبرتك كما قالت في الرواية أنه لا إمامة لأخوين بعد الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام، فقلت يا سيدتي حدثيني بولادة مولاي وغيبته عليه أفضل الصلاة والسلام. قالت نعم، كانت لي جارية يقال لها نرجس، فزارني ابن أخي فأقبل يحدق النظر إليها، فقلت له يا سيدي لعلك هويتها فأرسلها إليك، فقال لها لا يا عم ولكني أتعجب منها، فقلت وما إعجابك منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام سيخرج منها ولد كريم على الله عز وجل الذي يملأ به الأرض قسطا عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. فقلت فأرسلها إليك يا سيدي؟ فقال استأذني في ذلك أبي عليه السلام. قالت فلبست ثيابي وأتيت منزل أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، فسلمت وجلست، فبدأني عليه السلام وقال يا حكيمة ابعثي نرجس إلى ابني أبي محمد. بهذا المقطع سمح سيدي، يعني أبعاد هذا الاختيار ربما المتبادر الآن إلى الذهن حتى لا يشكك الآخر أن هذه القضية هي قضية ربما ماتية، الإمام أعجب وكفى، أم أن هناك اختيار إلهي، لأن هذا الاختيار حصل من معصوم وبنظرة المعصوم وتحت إشراف المعصوم.
نعم، طبعا الإمام العسكري عليه السلام ينظر بنظر بعين غيبية.
نعم،
وحينما نظر إلى السيدة نرجس علم أن فيها مواصفات، هي تلك المواصفات التي ستكون هي أم للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لذلك أخذ يمعن النظر فيها. وهذا الإمعان طبعا بالتأكيد أنه يريد أن يؤكد أن هناك ربط غيبي بين قضيتها، بين ولادة الإمام عليه السلام وبين علمه المسبق بأن هناك سيولد من هذه المرأة ذات المواصفات كذا وكذا، فعثر على هذه المواصفات وأخذ يتمعن، فوجد أن هذه المواصفات مطابقة للسيدة نرجس عليه السلام، أو أنه شيء آخر غيبيا علمه الإمام العسكري عليه السلام، لكن لم تصرح فيه عنه الرواية. ولذلك نجد أن السيدة حكيمة ساهمت في هذه الملحمة، أقول ساهمت لأنها أولا كانت حاضرة في ذلك في ولادته عليه السلام، وكانت أن جاريتها هي أم الإمام. ويعني لابد أن نتحدث عن أبعاد هذه، يعني أبعاد أن الجواري هن أكثرهن أمهات الأئمة عليهم السلام. طبعا هذه النظر الطبقية أراد.
نعم. بالنسبة إلى رواية السيدة نرجس و يعني زواج الإمام عليه الصلاة والسلام والبعد الغيبي في هذا الاختيار.
نعم. ولذلك الإمام العسكري عليه السلام علم من بعض المواصفات ومن قضية غيبية كذلك أن هذه السيدة هي مقصودة من ذلك. ولذلك نجد أن الإمام الهادي عليه السلام أيضا يطابق نظره الشريف نظر ولده الإمام العسكري عليه السلام، ولكن أيضا وقفة يعني نجد أن أدب الأئمة عليهم السلام مع آبائهم، نجد أن الإمام العسكري عليه السلام لا يعمل شيئا إلا أن يستأذن بإذن أبيه، وهذا مهم حقيقة. يعني إذا كنا أتباع الإمام الحجة وأتباع الأئمة عليهم السلام، أن نتعامل مع يعني على علاقاتنا الأسرية كما كان يتعامل الأئمة عليهم السلام فيما بينهم. يعني الإمام العسكري عليه السلام لم يتخطى يعني حاجز الموافقة أو يعني الاستئذان إلا أن يكون مستأذنا من أبيه، مع أنه هو يعلم أنه هي السيدة المقصودة سلام الله عليها. ولذلك الإمام عليه السلام أيضا يأذن له ويقره على ذلك ويمضي له ما اختاره أيضا. والمسألة هي مسألة يعني هي ليست مسألة زواج كالزواج العادي أو العلاقات الزوجية العادية، إنما هناك يعني هناك حقيقة قضية ملحمة إلهية، ملحمة إلهية الإمام العسكري عليه السلام يشير إليها، وأنها هي التي ستلد ذلك الرجل الذي سيملأها قسطا وعدلا، مع أنها جارية. هذا هي إنسانية أهل البيت، هذه هي إنسانية أئمتنا عليهم السلام حينما يتعاملون مع الجارية. وأي تعامل هو أن يجعلها في هي السيدة الأولى في المصطلحات السياسية المتعارفة، زوجة الرئيس هي السيدة الأولى كما هو يعني متعارف في الدبلوماسيات الدولية. السيدة الأولى ستكون من جارية. هذه الإنسانية لم تلغى، يعني إنسانية الجارية أو إنسانية الغلام لم تلغى في مفهوم الأئمة عليهم السلام وفي تعاملاتهم. ولذلك حينما يشخص الإمام عليه السلام بأن هذه الجارية هي المقصودة، نجد أن هناك بعدا إنسانيا في الرواية.
نعم سيدي، يعني خلينا نأخذ هذه الاتصالات. الأخ عدنان الغماس، هل يحدث ما يحدث حاليا أو بالأمس هي مؤشرات على ربما لنقل مقدمات بالنسبة إلى الإرهاصات فترة الظهور؟ هذا ما أراد أن يسأل عنه الأخ عدنان.
طبعا قبل أن أجيب على سؤال الأخ، بودي أن أجيب على سؤال السائل الأخير أو ما قبل الأخير.
عبد الكريم من بغداد.
عن شخصية العلامة الشيخ الشهيد حسن الشحاتة رضوان الله عليه. طبعا هو شخصية لعله يعني لم يتعرض إليها الإعلام كثيرا، وهذا أيضا من منظوميته ومن منظومية شيعة أهل البيت. الشيخ حسن الشحاتة هو من علماء الأزهر ومن مفكريهم، وأنا شخصيا التقيت معه وتحدثت، فوجدته رجلا عالما زاهدا تقيا ورعا فدائيا لقضية أهل البيت عليه السلام، فدى نفسه وحقيقة يعني تخلى حتى عن عياله وعن أولاده وعن المقربين إليه، لأن هؤلاء رفضوا فكر الشيخ حسن الشحاتة وهم كانوا سبب في مأساته، هم الذين أخبروا السلطات على أنه قد تشيع واعتنق مذهب أهل البيت عليهم السلام، وحورب وسجن وطورد وأصيب بأمراض عدة. حقيقة أنا وجدته رجلا مريضا كان، وهو رجل شيخ كبير، يعني شيخ كبير. بعد الصور التي تنشر في الانترنت وفي بعض المواقع الأخرى هي صورة قديمة يعني في أيام شبابه، إنما هو رجل كبير يعني لعله قد يعني وصل إلى تجاوز 70 أو وصل إلى 80. هو من شيعة أهل البيت، استفسر واعتنق مذهب أهل البيت عليه السلام، وكان رجلا صاحب يعني دليل ومنطق وحوار، وكانت محاضراته محاضرات يعني حقيقة محاضرات مقنعة وتلهب بالولاء وبالمشاعر الطيبة والجياشة لأئمة أهل البيت عليه السلام. والرجل حقيقة من المؤرخين، يعني كان يستعرض التاريخ ويوظف التاريخ في خدمة عقيدة أهل البيت عليه السلام. طبعا هذه الشخصية لوحقت وطوردت واعتقل في أيام النظام السابق، أيام يعني أيام لا أدري أو أقول أي نظام، النظام الدكتاتوري الحالي أم النظام الدكتاتوري السابق. بحمد الله هذا الربيع العربي الذي يتمنونه هؤلاء،
يتشدق به البعض.
فهذه الشخصية رضوان الله عليها كان معروفا وهو ليس سياسيا. الجميل في شخصيات شيعة أهل البيت عليهم السلام أنه لم يدخلوا في معترك الوضع السياسي، هم يعني وضع فكري فقط، وضع ثقافي فقط. إذا كانت الثقافة والفكر تخوف الآخر، نعم حسن الشحاتة خطير جدا، خطير نعم بمحاضراته وبفكره. ولذلك هو من شيعة أهل البيت ومن علماء، يعني من علماء شيعة أهل البيت في مصر، وله محاضرات عديدة. ولعل يعني أتمنى من الفضائيات، وأنا يعني من هذا المكان أتمنى من الفضائيات يعني الحية والرشيدة والمؤمنة واقعا أن تعرض محاضرات الشهيد حسن الشحاتة وتخصص له موسم ثقافي، لأنه محاضراته محاضرات مهمة ويجب على الجميع أن يطلع عليها. على كل حال هذه نبذة عن الشهيد حسن الشحاتة رضوان الله عليه.
نعم. هل ما يحدث بالنسبة حاليا بالخصوص بالأمس ألا هي مؤشرات، تعتبر مؤشرات مع السيد؟
يعني أقول من ضمن يعني المؤشر الإجمالي المؤشر العام أن هناك ظلم وعدوان.
نعم.
ظلم وجور، الإمام عليه السلام لا يخرج إلا أن تملأ ظلما وجورا. وأي ظلم وجور؟ بحيث يسترعي انتباه الآخرين.
نعم.
الظلم والجور الذي يعني يعني ينتشر في الأرض سيهتك الأعراض، يهدر الدماء، الإرهاب العقائدي، الإرهاب الفكري، العنف إلى آخره. نجد أن هناك مثلا اليوم يعني حتى يعني لا تغطي هذه الحادثة العظيمة والمأساة، إنا لله وإنا إليه راجعون، مآسٍ مآسٍ حقيقة هي شيعة أهل البيت عليهم السلام هكذا وتاريخهم. ولا يستغرب يعني الأخوة لأن النصر مع هذه الأطروحة، لأنها هي أطروحة إلهية فالنصر حديثها مهما أن مرت بمراحل. بالأمس أو في هذا اليوم هناك 100 أو أكثر من 100 شهيد سقطوا في طوس خرماتو، يعني هذه إبادات جماعية، إبادة جماعية. هذه الإبادة الجماعية في طوس خرماتو وفي أمثاله وفي أمثاله وفي قتل الشيخ حسن إشحاته وهكذا، نجد أن يعني الأطروحة، أطروحة الإمام عليه السلام لا يخرج، وإلا إذا لم يكن هناك ظلم وجور لماذا يخرج الإمام؟ على لماذا يكون مصلحا؟ ما معنى إصلاحه؟
نعم.
حتى يملأها قسطا معدلا.
نعم.
ولذلك نقول نعم من ضمن هذه يعني من ضمن حدث اليوم، حدث الأمس أو قبل يومين، نعم هو من المؤشرات أن الأرض ستملأ قسط يعني ظلم وجورا، وأن الإمام عليه السلام يملأها قسطا معدلا. يعني هذه دواعي ظهور الإمام عليه السلام، من هذه وأمثاله.
نعم.
يعني اليوم أي إنسان، اليوم أي إنسان يتحسس بإنسانية بإنسانية أي إنسان حينما يسمع مثل هذه الحادثة المؤلمة الدامية يتوقع أن تكون هناك عقوبة.
نعم.
ويتوقع أن تكون هناك مساءلة، ويتوقع أن تكون هناك مطالبة بهذه الدماء. أما إذا كانت هناك يعني غفوة واستنكار بارد وهامشي، يتمنى أن يكون هناك من يصلح الأمر. ومن هو الذي يصلح الأمر؟ لابد أن يكون الإمام، لابد أن يكون المصلح، لابد أن يكون المنقذ. نعم هذه الحادثة وأمثالها هي من دواعي ظهور الإمام عليه السلام إن شاء الله تعالى. وأنا أقول ليست في هذه الحادثة بذاتها وبعينها، لكن هذه الحادثة وأمثالها
واحدة من المؤشرات،
واحدة من المؤشرات، واحدة من الدواعي لظهور الإمام عليه السلام إن شاء الله.
عليه الصلاة والسلام. الأخ أبو علاء من الديوانية، حسب الروايات بالنسبة للشيخ الطوسي التي يذكر فيها كأني أراني عند نزول القائمة عليه الصلاة والسلام في مسجد السهلة وعياله ومعه وما إلى ذلك، سمح السيد هذه النظرة، لنقول هذه النظرة الغيبية التي أخبر بها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالنسبة إلى نزول الإمام في مسجد السهلة، ما هي دلالاتها؟
طبعا الروايات كثيرة في هذا الأمر، نزول الإمام عليه السلام في مسجد السهلة ووجوده في الكوفة وكون أنه أن مسجده هو الكوفة، وأنه كثير من الروايات التي تحدثت عن حركة الإمام عليه السلام ما بعد الظهور، لا قبل الظهور، ما بعد الظهور كيف يكون، كيف يتعامل مع هذه الأماكن وهذه المواقع، يعني السهلة الكوفة الغبي، يعني موضع مرقد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كربلاء، هذه طبعا مؤشرات يعني لا نريد أن نتعرض إليها، لكن نتعرض إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. طبعا السهلة مسجد يعني ما من نبي إلا وصلى فيه، وبالتأكيد أن مسجد السهلة يعطي يعني بعدا تاريخيا من حركة الأنبياء، لذلك نجد أن الروايات تشير إلى أن هناك صخرة في مسجد السهلة فيها تماثيل كل النبي، 124,000 نبي، بمعنى أن هذا المسجد هو مسجد حركة الأنبياء، مسجد دورة الأنبياء بأكملها، سيكملها يكملها الإمام المهدي عليه السلام، أطروحة الأنبياء جميعا، وأطروحة الأئمة عليه السلام، ما من إمام إلا وزار هذا المسجد وصلى فيه. إذن ستكون النتيجة بالتالي أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سيكمل هذه الأطروحة ويكمل هذه الدورة، دورة الأنبياء ودورة الأئمة عليه السلام، بأن يتخذ مسجد السهلة مكانا لعياله ولأهله إن شاء الله.
عليه أفضل الصلاة والسلام. الأخ علي من البصرة في أحد الروايات إلى أقبلت إذا أقبلت الرايات السود التحقوا بها ولو حبوا على الثلج. صح سيد، يعني يقول من أين تأتي هذه الروايات بالنسبة إلى المشرق؟ هل تأتي من جهة البصرة؟ هل تأتي من جهة الكوت؟ هل تأتي إلى ما؟
الذي يهمنا أنه مكان النص، الإشارة، إشارة الإمام عليه السلام إلى أنها من جهة المشرق، من جهة المشرق يعني من بلاد خراسان. أما أن تتحدث الروايات من أي طريق هو من البصرة أو من الكوت، هذا ليس مهم، يعني ليس مهم في حركة الإمام، يعني ليس مهم في نظر الإمام حتى يوضح في أخبار الإمام حتى يوضح. الإمام عليه السلام يريد أن يشير إلى أهمية ظهور هذه الحركة، الحركة الرايات السود من جهة المشرق، يعني من خراسان. أما أن يسلكوا طريق واحد أو طريقان، لعله أن يكون هناك طريقان معينان من طريق الكوت ومن طريق البصر مثلا، ولذلك لم توضح الروايات ولم تشر، ولعل هذه الإشارة وهذا التوضيح هي مسألة أيضا، يعني مسألة تتعلق يعني سرية الحركة، لأن هناك كثير من الأشخاص، أشخاص الظهور على يعني رجال الظهور، رجال المناصرون للإمام المهدي عليه السلام، نجد أن الروايات تعتم على حركتهم. يعني الخراساني أو اليماني لم تعطي بعدا كما أعطت لحركة السفياني، حركته، خارطة التحركات، كذا إلى آخره، في حين أن الخراساني واليماني ينتقل من خراسان، نجد أن كل النصوص من خراسان إلى بغداد، إلى عفوا إلى الكوفة، أما من أي طريق يسلكه العلم عند الله تعالى، ولعل هذا يتعلق بسرية حركة الخراساني وحركة اليماني كذلك إن شاء الله.
أحسن سماحة سيد. الأخ أبو صادق من كربلاء المقدسة، ربما نفس السؤال الذي أشرت إليه، هل بداية النهاية لمصر على أثر هذه الحادثة، حادثة الشيخ؟ نعم، ربما
يعني نحن لا نتمنى أن تكون لمصر نهاية إن شاء الله، أن تكون لمصر بداية الصحوة. نعم، بداية الصحوة ستكون للمصريين بالتأكيد، أنا مطمئن أن المصريين ستكون لهم بداية الصحوة، أن يلتفتوا على أنفسهم أنهم يعيشون هذه المشكلة وهذه المحنة، وستكون إن شاء الله بداية الصحوة. ولكن أنا أقول وأؤكد أن العقوبة لا يمكن لها أن تفارق هذا الحدث، ستلاحق هذا الحدث العقوبة، ولا ندري أن هذه العقوبة وهذه يعني العقوبة الإلهية مداها ما هو مداها، العلم عند الله تعالى.
نعم. الأخ محمد من السويد، ما هو دور المرأة وما هي الواجبات في زمن الانتظار؟ هكذا كان السؤال.
أنا قلت أنه مسألة التكامل، تكامل الإنسان شيء مهم، التقوى أول حالات التكامل، أول خطوات التكامل، أن يكون الإنسان متقيا سواء كان الرجل أو المرأة، والمرأة بالتأكيد أنها هي مسؤولة عن أسرة ومسؤولة عن أطفال ومسؤولة عن عيال، فلا بد أن يعني تتكامل وأن تكامل هذه الأسرة، ولذلك أقول مسؤولية المرأة مسؤولية مهمة، ومسؤولية المرأة أيضا تلقى على عاتقها مسؤولية مهمة في تربية النشء، في تربية الأسرة، في تربية الأولاد، وفي تربية النفس أيضا كذلك.
أحسن سماحة سيدي. الأخ عدنان من الكوت، قبل ظهور الإمام هل هناك ممهدون؟
أعتقد أننا كلنا ممهدون. حتى هو الأخ السائل أيضا من الممهدين.
نعم.
التمهيد ما معنى؟ التمهيد هي ليست حركة يعني حركة يشار إليها بأن هذه حركة تمهيد.
نعم.
أو أن هؤلاء ممهدون. الجميع هم ممهدون بمعنى أن الجميع مسؤولون.
نعم.
يعني إذا كنا نحن كلنا يعني تتوزع علينا مسؤولية الظهور ومسؤولية الغيبة، فإذا كلنا ممهدون وكلنا مسؤولون أمام الله تعالى وأمام الإمام أن نهيئ الطريق للإمام عليه السلام لظهوره إن شاء الله تعالى.
يعني أبو صلاة السلام الأخ عبد الكريم من بغداد كان سؤاله نفس السؤال الأول عن الشهيد الشيخ حسن إشحاتة، والأخ أبو سجاد بن ميسان وردت في بعض الروايات مفردات منها الظهور الخروج القيام، ما هي مدلولات صحيح هذه؟
نعم، هناك فرق يعني بسيط بين الظهور وبين الخروج.
نعم.
الظهور بعنوانه العام يعني الحركة، حركة الإمام عليه السلام، ظهور الإمام يعني حركة الإمام العامة. خروج الإمام، الخروج هو يعني الحالة الأولية والحالة البدائية للظهور، خروج
يعني
الإمام
بداية التحرك،
بداية التحرك.
نعم.
أما القيام بمعنى أن يقوم الإمام عليه السلام يعني تأسيس دولة، تأسيس أطروحة معينة، تأسيس حركته عليه السلام، ولذلك هذا القيام الذي يقصده الأخ السائل وتقصده الروايات.
إذن سيد ليس هناك فرق كبير بين الظهور وبين الخروج.
نعم.
وبين القيام، قيام الإمام عليه الصلاة والسلام ربما هو منطلقه هكذا.
نعم.
هكذا نقول، وكذلك خروجه ربما يأتي في نفس السياق، وظهوره هو إن شاء الله الذي سيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. صراحة سيد يعني بالنسبة إلى لو أردنا أن نأخذ ملخص لما ورد هذا اليوم من محاور سمح السيد، ما هو يعني ماذا تقولون في هذا؟
نعم، أولا أن الولادة الميمونة لولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لها أبعادها.
نعم.
أبعادها العقائدية وأبعادها الفكرية وحتى أبعادها السياسية أيضا.
نعم.
ولذلك السيدة حكيمة كانت هي شاهد على يعني جزئيات هذه الحركة أيضا، ونجد أن رواية الشيخ الصدوق التي تتحدث عن الولادة الميمونة لها أبعادها بالتأكيد. لذلك حينما نريد أن نؤسس لعقيدة الإمامة ولفكر الإمام، فكرة الإمامة، نجد أن مثل هذه الرواية ستعضد مثل هذا الرأي ومثل هذا التأسيس، لأنه لا تخلو الأرض من حجة، وهذه يعني تنطلق منها السيدة حكيمة، تنطلق منها وتؤسس على أساسها كثير من الأمور. هذه
نعم.
القاعدة أنها لا تخلو الأرض من حجة.
نعم.
إذن هي مطمئنة ومتأكدة أنه لا بد من ظهور إمام، سواء طال الأمد به أو قصر. إضافة إلى أن المرأة لها دورها يعني في حركة الظهور، في حركة الغيبة وفي حركة الظهور.
نعم.
السيدة حكيمة لها دور عظيم يعني حقيقة في مسألة تنظير الغيبة وفي مسألة تنظير الظهور كذلك. ولذلك الأخت السائلة التي تسأل أنه ما هو دورنا، هو دور السيدة حكيمة، ما هو دور السيدة حكيمة ودور الأخريات من النساء اللواتي شاركنا في عملية الظهور وفي عملية الغيبة. ولذلك نجد أن الروايات الشريفة بأن المرأة، بأن الإمام عليه السلام ستكون من أصحابه 9 نساء، أو في بعض الروايات 13 امرأة، أو في بعض الروايات 50 امرأة. كل هذه تؤكد وتعزز أن للمرأة دور في حركة الغيبة كذلك وفي حركة الظهور أيضا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة لهذه الحلقة. شكرا
لكم.
كذلك يا أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.